www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العلي العظيم. الشعر كلمة معناها واضح، مقابل النثر. النثر هو الكلام الأدبي الجميل، حيث لا وزن له ولا قافية. أما الشعر فيعتبر أيضا أدبا جميلا أنيقا، ينبعث من شعور الشاعر، ولكن بوزن وقافية. والشعر على أوزان كثيرة نقرأه في علم العروض، وهناك شعر جديد أيضا يسمى بالشعر الحر، حيث أن وزنه يختلف أو مقطع. ما هو الشعر المذموم وما هو الشعر الممدوح؟ أول ما نقرأ هذه الآية الأولى التي تلوناها، نتصور، يمكن أن يتصور البعض أن هذه الآية ذم لكل أنواع الشعر ولكل من هو شاعر. والشعراء يتبعهم الغاوون، فهذا ذم، ذم للشعراء وذم لمن يتبعهم. الغاوون أي الضالون، الفاسقون، الفاجرون مثلا. ذم للمتبع وذم للمتبع أيضا. لماذا؟ لأن إذا رأينا أن شخصا كل أتباعه غاوون، فالمتبع أي الذي يتبعونه أيضا يصبح أكثر غواية منهم. هذا في الظاهر. أما بعد آيتين نرى أن هناك استثناء، إلا الذين آمنوا إلى آخر الآيات. معنى ذلك أن الشعر بنفسه غير مذموم، وأن الشعراء لأنفسهم بذواتهم غير مذمومين. عادة عندما تأتي جملة عامة وتأتي جملة مخصصة نستنتج من الجملتين، كما في الفقه وفي الأحكام الشرعية، نستنتج من الجملتين أن غالبية هؤلاء هم غاوون، ولكن هناك استثناء. طيب، فما هو الميزان؟ الملاك شنو يصير؟ الملاك والميزان يرجع إلى محتوى الشعر. محتوى الشعر إذا كان محتوى باطل ومنحرف، الذي جاء بهذا المحتوى أيضا فاسد وغاوي أو غوي. أما إذا كان المحتوى جيدا فيكون الشاعر أيضا جيد. واضح هذا؟ أساسا الشعر من شنو؟ الشعر من كلمات، والكلمات من حروف. النثر أيضا نفس الشيء، النثر يعني الذي يكتب من دون وزن ولا قافية، أيضا إذا كان نثرا فاسدا مفسدا أيضا باطل، وإذا كان نثرا جيدا مصلحا يدعو إلى التقوى والفضائل والمثل والقيم يصير نثر مفيد وجيد. فلماذا الإلفات في هذه الآية فقط للشعراء؟ ولازم يقول الخطباء أيضا، الخطباء يعني الذي يلقون نثر. لأن الكفار والمشركين كانوا يتهمون الرسول ويتهمون القرآن بهذه التهمة، جاءت هذه الكلمة، وإلا ماكو فرق. الشعر والنثر إذا كان المحتوى لكليهما محتوى نافع فيصبح الشعر والنثر نافعا أو نافعين، وإذا كان الشعر والنثر محتواهما محتوى مصلح وجيد ومفيد يصبح ذلك الشعر وذلك النثر أيضا مفيد وصالح وممدوح عند الله سبحانه وتعالى. هو فن، فن، هذا فن من الفنون، أن يكون الإنسان شاعرا جيد، هذا فن، هذا لأن الشعر يؤثر في المجتمع، خاصة في المجتمع العربي سابقا أكثر من الآن، لأن الآن مع الأسف الناس ابتعدوا عن قضايا الأدب العربي والبلاغة والفصاحة والشعر والأدب، شوي ابتعدوا بفعل الحالة العصرية اللي صايرة في اللغة واللغة الدارجة أيضا. فبالنتيجة نستلخص من هذه الآيات في آخر سورة الشعراء أن التركيز على هذه الكلمة لأجل دفع التهمة. كانوا يقولون أن النبي شاعر والقرآن هو كتاب الشعر. أولا، القرآن عندما كانوا يقولون شعر يعني مثل شعرائهم، يمثلون بشعرائهم في الجاهلية. أولا، شخصيات الشعراء الذين كانوا في الجاهلية لا تشبه شخصية الرسول، أغلبهم من الفساق والماجنين، وأغلب أشعارهم 99% من أشعارهم كانت أشعار خمر وفجور وفسق وخلاعة. فلا الشاعر كان يشبه النبي ولا النبي كان يشبه الشعراء، هذا كشخصية، مثل ما قلنا البارحة حول الكاهن. ولا محتوى القرآن يشبه محتوى شعرهم، فهذا مردود. إضافة على أنه علماء الأدب يقولون الشعر يجب أن يكون له وزن وقافية، القرآن ما بوزن وقافية أصلا، وحقيقة إذا واحد شوية يعرف أدب عربي ويقرأ الكتب الأدبية والشعر العربي حتى الشعر الفاسد أو الصالح والناثر الفاسد والناثر الصالح ويعمل مقارنة يشوف القرآن لا يشبه أي شيء، لا يشبه الشعر أبدا، وهذا واضح لا في المحتوى ولا في الشكل. المحتوى كله طهر طاهر يدعو إلى الفضائل وإلى القيم النبيلة. السبك ليس سبك شعري أصلا، مو شعر هذا. طيب ناثر هو؟ إذا مو شعر لازم شنو يكون في المقابل؟ عندنا شيئا فقط، لو شعر لو ناثر، ولا هو ناثر، شيء مميز لا يشبه أي نثر ولا أي شعر، لا في المضمون والمحتوى ولا في السبك والأسلوب والشكل، يعني الظاهر ماله شيء فريد، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى شيء مميز. طيب هذا كمقدمة حول الشعر والشعراء. طيب الشعراء شنو كانوا أساسا اللي هذه الآية بهذا التوبيخ يأتي ويصفهم أو تصفهم هذه الآية؟ أنا كتبت تقريبا ملاحظات لنفسي حتى أقرأ هذه الملاحظات عليكم. عندما نقول ملاحظات يعني كما قلت في أول الحديث 99% من الشعر خاصة الشعر الجاهلي ومن الشعراء خاصة الشعراء قبل الإسلام، هؤلاء كانت لهم هذه الأمور التي أعددها. وإلى الآن مع الأسف بعض الشعراء أيضا نفس الشيء. أولا الرضا والسخط أو السخط لأمر غير مبدئي حق، يرضى الشاعر من شيء لا لمبدأ هو بذاته، عنده ثقافة خاصة يرضى لشخص. ولذلك كم رأينا من الشعراء الذين مدحوا الطغاة، مبدأ ما كان يرضى من هذا، ليش يرضى؟ مودين اللي فنادق فخمة، مضيفين، اعتنوا به، يأتي بشعر يمدح ذلك الطاغية لا لمبدأ. واللي تقعد وياه بعد فترة يقول لا أنا هالشكل قلت يعني، ويسخط لا لمبدأ، يعني مبدأ ماكو. قلت 99% من الشعر الجاهلي، أنا واي قاري شعر تقريبا، مو كثير يعني بس قاري، أشوف أنه ما بهذا الشيء، مبدأ ما موجود. هذا واحد. ثانيا المال يؤثر. إذا كان الحكام يعطوا الشعراء يرفدونهم بالأموال كانوا يجعلونهم في السماوات. سأنا ما أريد أجيب أسماء ولا أقرأ شعرهم، لأن هذا مجلس مبارك، مجلس القرآن، ولكن حافظ بعض أشعارهم، يودي إلى السماء. وإذا قطع عنه المال يروح إلى عدو ذلك الملك. إذ قد عندي أسماء الآن في ذهني. ثالثا الجاه، يريد منصب، يجيب قصيدة حتى يعطوه منصب، وإذا ما عطوه يذمه. رابعا العواطف تستولي على القواعد العقلية، عاطفة فقط. شاعر ماجن يعشق امرأة بالحرام والعياذ بالله، فيأتي بخمسين ديوان، وواحد عندما يقرأ هذه الدواوين يشوف حقيقة الشعر جميل، بس ليش شنو جاي هذا؟ عاطفة، نزوة، لذة، جنس. هذا خامسا الخروج عن الحدود المعقولة يعني كل مدح له حد. احنا نمدح الانبياء، نمدح المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم. اولا النبي يستاهل مدح لانه الطهر الطاهر والمبعوث من قبل الله، ولكن عندنا حد في المدح. اذا اوصلنا النبي الى درجه الربوبيه هذا باطل، يجب ان لا نخرج عن الحدود، يصير غلو. الشعر ما يهمه. ايضا اتذكرت الان في الشعر يقول له انت الخالق اصلا، ذكرته فاحكم. طيب كيف تقول هكذا؟ تقرنه بالخالق، خروج عن الحدود المعقولة مو الشرعية. الشرع أخوة ماكو عند كثير من الشعراء، مو أنه مو متشرع مو متدين، شيء أكو معقول قل. سادسا المجون والخلاعة، وما أكثر الشعر الخليع والماجن قديما وحديثا. خب هذا يؤدي إلى شنو؟ يؤدي إلى فساد المجتمع. الشباب يقرون هالشعر وتدري هالأغنيات وهالمجالس الخلاعية مادتها شنو؟ مادتها الشعر الماجن والخليع اللي يؤدي إلى فساد المجتمع. سابعا الشعر في الخمر واللهو والغناء وما أشبه، أيضا يفسد المجتمع وما أكثر ذلك. ثامنا اللي يشير به الآية تشير إليها، القول لا العمل. الناس يجاهدون في ساحات القتال هو بس ينظم شعر، شنو الفائدة؟ يدعو الناس إلى الخير وهو لا يعمل. أكو هاشف شعراء. تاسعا الخيال لا الواقع. الواقع هو الشيء الحق، أما الخيال والتوهم ما له قيمة. عاشرا الشعر للشعر. في كتب الأدب كنا نقرأ في أيام الشباب أنه هل الشعر للهدف أم الشعر للشعر. يعني واحد يجيب مزهرية يخلي هنا لأجل المزهرية أو لأجل أنه عنده هدف منه، الهدف تزيين مثلا غرفة شيء. يعني الشعر لنفسه مو مهم، مثل أنت تجيب كاسيت تخليه في البيت فاضي ما له معنى، لازم كاسيت بشيء لشيء لهدف. هدف ما عنده الشعر أغلبهم طبعا. الحادي عشر خدمة الطغاة والفساق. الفساق والطغاة المادة الإعلامية مالتهم قديما وإلى الآن شنو كان؟ شعراء. والشعر في ذلك اليوم هواي كان مؤثر. شلون الفضائيات اليوم مؤثرة والإنترنت مؤثر على كل المجتمع، ذاك اليوم دعبل رضوان الله عليه يقول شعر عند الإمام الرضا، شعر ينتشر في البادية والصحراء، والقصة معروفة لما رجع شعر حتى السراق بالطريق يقرون شعر. واحد سارق وقف عليه عندما سرقوا القافلة، قال وأيديهم من فيهم صفرات، قام يضحك دعبل قال لي من هذا البيت؟ قال لي واحد من خزاعة، قال أنا ذاك أنت سارقني، قال أنت دعبل؟ قال نعم. قصة معروفة. يعني الشعر كان يغزو المجتمع العربي ذاك اليوم، واليوم إلا بعض الأثر يعني. فكانوا يخدمون الطغاة والفساق أو أصحاب الأموال أو أصحاب القدرة الطاغية. ثاني عشر الكذب، ولذلك قالوا إن الشعر أعذبه أكذبه. إذا تريد يكون عذب كل ما يكون كذب أكثر، يكون عذوبته تكون عذوبته أكثر. أكذبه أعذبه أو أعذبه أكذبه. هذه الأشياء تجعل من الشعر شعرا فاسدا مفسدا، هذا المقصود من الشعراء.
لماذا أتت هذه الآية ولم يأتي حول النثر؟ لأنهم كانوا يقولون أن القرآن شعر. أكو آيتين أيضا في القرآن في سورة ياسين آية 69، وما علمناه الشعر، النبي مو شاعر. ولذلك العجيب في كل حياة الرسول لم ينظم الرسول شعرا واحد بيتا من الشعر، مو أنه عدم قدرة حتى يثبت أنه مو شاعر. خطبه واي عند النبي أدب جدا رفيع، أدب أمير المؤمنين في النثر جدا قوي. وللملاحظة هذه الأبيات أو الدواوين المنسوبة إلى أمير المؤمنين مو صحيحة أغلبها، يعني يمكن 95% من الشعر المنسوب إلى أمير المؤمنين ومطبوع أيضا هذه مو صحيحة، وإحنا عندنا تحقيق حولها. هذه كانت استشهادات من أمير المؤمنين للشعر كما في الخطبة الشقشقية موجودة. ما علينا. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو يعني القرآن، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. يعني ما يقول نثر أصلا، شيء آخر، هذا ذكر، للذكر يعني للتذكير، وقرآن. أصلا ما تقدر تشبه القرآن لا بالشعر ولا بالنثر، شيء مميز. لينذر، طيب هدفه شنو؟ شوف الهدف، لينذر من كان حيا. كلنا أحياء، احنا الكفار أحياء، حيا في قلبه يعني عنده حياة في القلب يقبل. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، يعني يحق العذاب، قول هنا بمعنى العذاب، يعني الكافر ما يقبل لأنه ما يريد الحق. في آية أخرى في سورة الحاقة آية 41، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. طيب، فمعنى ذلك أن القرآن ليس بالشعر، لا في المحتوى ولا في الأسلوب ولا في السبك، والنبي ليس بشاعر. طيب، هاي الأشياء اللي أنا قرأتها 12 مادة اللي كنت أفكر شنو الشعر اللي هالشكل يصير، المواد الموجودة أكو إلها أيضا دلالات في الروايات. من حكم أمير المؤمنين عليه السلام لا تؤاخي شاعرا، مع أنه الأئمة كان عندهم شعرة، هذا من الشاعر اللي لا تؤاخيه؟ يعني لا تجعله أخا لك، لا صادقه. لا تؤاخي شاعرا فإنه يمدحك بثمن ويهجوك مجانا. عندما تدفع له يمدحك بثمن هذا، وعندما قطعت الثمن عنه يهجوك مجانا، بعد ما يريد فلوس بعد يهجوك، يعني يأتي بشعر هجاء. هجاء يعني ذم، أكو شعر مدح وأكو شعر هجاء. في اليوم كانوا قاعدين أصحاب الإمام أمير المؤمنين، صار حديث عن الشعر، الإمام جاب هاي الكلمات النورانية اللي أقرأها الآن، جدا يعطيك ملاك، قانون يعطيك. يقول عليه السلام: اعلموا أن ملاك أمركم، تريد تسوي شعر سوي، نثر، خطبة، شعر، هذا فن، حتى اللوحة، هاي اللوحات الفنية، الرسم، الفن جميل، شيء بديع يعني وسيلة. اعلموا أن ملاك أمركم، أمركم يعني يشمل كل شيء، شعر، نثر، فن، تصوير، تمثيل، أي شيء، الدين. إذا يدعو إلى الدين هذا الشعر، والدين تدري يعني شو؟ يعني التقوى، فضيلة، أخلاق، زين. وإلا لا، وعصمتكم التقوى، اللي يعصمكم التقوى. طيب هذا الشعر الماجن الخليع يدعو إلى التقوى. وزينتكم الأدب، يعلمنا الأدب هذا أو يعلمنا خروج عن الأدب. وحصون أعراضكم، الأعراض لم تحصن بهذه أنواع من الشعر، الشعر الماجن الخليع يجعل الأولاد، البنات، الأطفال، الأعراض تفتك. هذا الملاك، هذا كلام أمير المؤمنين. أما في المقابل نشوف أكو مدح للشعر. معنى ذلك أن الشعر به ما هو شعر لا ممدوح ولا مذموم، المحتوى شنو؟ انظر إلى محتوى ذلك الشعر. كاسيت يجيبوا لك، كاسيت بيه موسيقى وخلاعة ومجون مزين، كاسيت بيه قرآن زين، وسيلة هذه منهج ليذكر. ينقل عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن من الشعر لحكمة، إذا كان به حكمة، الحكمة تلك الكلمات التي تدعو الناس إلى الفضائل يسموه حكمة. عن الإمام الصادق عليه السلام: من قال فينا بيت شعر، بيت واحد. ليش فينا؟ مو لأنهم يردون واحد يمدحهم، لا، لأن مدح الإمام الصادق، مدح الإمام أمير المؤمنين، المدح الأئمة، مدح الأنبياء، مدح للفضائل، هذا معناه. من قال فينا بيت شعر بنى الله له بيتا في الجنة. ليش؟ لأن يدعو الناس إلى التقوى، إلى الفضائل، إلى القيم. أيضا عن الإمام الصادق: ما قال فينا قائل بيت شعر حتى يؤيد بروح القدس. هذا مهم، يعني أنه يدعو الناس إلى التقوى، إلى الفضيلة، وهؤلاء هم رموز التقوى والفضائل، فروح القدس ده ينفذ فيه، يعني يؤيده. طيب، هذا يكفي عن الشعر. معنى ذلك أن الشعر والشعراء عموما غير مذمومين إلا بهذه الأمور الاثنى عشر اللي ذكرتها لكم وكما تدل عليها الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والشعراء يتبعهم الغاوون. هؤلاء الشعراء الذين تقولون أن النبي مثلهم، هؤلاء دليل بطلانهم ودليل أن النبي لا يشبههم شنو؟ أن كل أحد اتبع النبي كان يتبعه لصلاحه وتقواه وقدسه وصدقه، غير المنافق طبعا. المنافق عنده تخطيط يجي حتى يصير أغى، جاء يصير مسلم حتى بعدين يصير في شيء. لا، المؤمن الحقيقي الذي التف حول رسول الله هذا يختلف عن الغاوي. معنى ذلك أن أمة الأمة التي تجتمع حول الشعراء من هم؟ ذلك الشعراء غاوون كلهم، كل واحد فاسد. وقديما كانوا يسوون مجالس الشعر، وإلى الآن كلها خلاعة واستهتار في الجاهلية، إلى الآن موجود بعض الأماكن استهتار وخلاعة ومجون وفسق وفجور يلتمون، وهذا يقرأ الشعر. فالغاوون يتبعونهم. معنى ذلك أن إذا رأينا أن المجموعة التفت كلها من الغاوين حول شخص، الشخص شنو يصير؟ يصير رئيس الغاوين معنا، مع أن النبي مو الشكل. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون؟ وادي المكان السحيق، يهيم يعني يمشي بدون هدف، متحير ما يدري شنو، يوم يكذب يوم يصدق، يوم يمدح يوم يذم، اعطوه فلوس يمدح، ما اعطوه يهجو، يصعد الفلان الى اعلى السماوات وهو ما يستحق، يهيم يعني يتحير يمشي بدون هدف. وانهم يقولون ما لا يفعلون، الاشياء النبيله اللي بعض اوقات في شعرهم هم ما يسووها، فقط للشعر، الشعر للشعر، جمال الشعر، اما هو لا، هو مو مقدس. الى هنا الذم، بعدين المدح يجي. الا الذين امنوا، أولا الشاعر يجب أن يكون مؤمنا حتى يمدحه الله، مؤمن بكل القيم مو فقط بالله، يمكن مسلم يكون بس شعره ماجن خليع. آمنوا بكل شيء، بالله، بالمعاد، بالنبوة، بالإمامة، بالتقوى، بالفضيلة، بالكرائم الأخلاق، آمنوا وعملوا الصالحات، الأنبياء عملوا الصالحات. يعني إنسان عادل أصلا يكون لازم يكون شاعر، مجتهد عادل لازم يكون شاعر، يزين هذا. وكثير من المجتهدين من علمائنا كانوا شعراء. أنا أتذكر أنه حتى الخطباء سابقا هم كانوا شعراء أيضا، هو خطيب هو شاعر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. ها، دائما هو في ذكر الله. أنا شفت رواية جدا جميلة عن الإمام الصادق سلام الله عليه حتى نواظب على تسبيحة الزهراء. سئل الإمام في قول الله عز وجل وذكر الله كثيرا، ما هذا الذكر الكثير؟ سألوا من الإمام عليه السلام، قال عليه السلام من سبح تسبيح فاطمة الزهراء، هذه اللي سبحها بعد الصلوات، فقد ذكر الله الذكر الكثير. الله أكبر، هذه فائدة تسبيحة الزهراء. ومن فوائد تسبيحة الزهراء أنه إذا صار خطأ غير متعمد في صلواتنا تسبيحة الزهراء يعوضه، يعني يعطي الثواب له. طيب، أيضا من الذكر الكثير مو فقط أنه يسبح تسبيحة الزهراء بشرط أن يعمل، لأنه في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام من أشد ما فرض الله على خلقه ذكر الله كثيرا، من أشد، يعني دائما يجب أن يتذكر. ثم قال عليه السلام لا أعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإن كان منه، هذا منه، هذا من الذكر الكثير. طيب يا ابن رسول الله شنو تقصد؟ ولكن ذكر الله عندما أحل وحرم. إذا شفت حلال قدامك حرام قدامك أيهما تختار؟ هذا الذكر الكثير. فإن كان طاعة يعني لله عمل بها، وإن كان معصية تركها، هذا ذكر الله الكثير. طيب، فإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. يعني إلى هدف الشاعر، الشاعر إلى هدف، يقف أمام الطغاة والظالمين، إذا شاف ظلم ينظم قصيدة ضد الظالم، ضد الظلم الذي يرتكبه بعدما ظلم، سواء هو ظلم أو أمته ظلمت. الآن كم شاعر عندنا أنه مبدئي، حقيقة مبدئي، ينظم قصائد في الدفاع عن المظلومين وفي ذنب الظالمين، جدا قليل. وانتصروا يعني طلبوا النصرة، أو طلبوا من الناس النصرة، يعني قاموا في مقام الناصر من بعد ما ظلموا. آخر فقرة من سورة الشعراء تهديد، مو للشعراء، لكل من تكلمنا حوله في السورة، يعني كل المكذبين لنوح، كل المكذبين لهود، لصالح، لإبراهيم، لموسى، لشعيب، بعد منو جبنا؟ كل هؤلاء، وكل الذين وقفوا أمام الحق أمام رسول الله، تهديد لهم من أولهم إلى آخرهم إلى يوم القيامة. شنو؟ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. المنقلب يعني مكان الانقلاب، مو انقلاب يعني الثورة، يعني الإنسان ينقلب من حال إلى حال، من حال الدنيا ينقلب إلى حال الآخرة، من حال الرفاه والزعامة والسؤدد والناس يحترمونه ينقلب إلى حال ثاني كما نرى في هذه الأيام. يعني في الدنيا والآخرة سيعلم الذين ظلموا، طبعا في تأويله أيضا أكو سيعلم الذين، طبعا مو من الآية، ها تفسير الآية، وسيعلم الذين ظلموا محمدا وآل محمد. أي منقلب ينقلبون. الظالمون حتما في الدنيا وفي الآخرة لهم منقلب، يعني حالة ينقلبون إليها من السوء والعذاب، هذا تهديد لكل الظالمين. طيب، الموعظة الأخيرة في هذه الليلة المباركة، ليلة ختام هذا المجلس، عن جابر بن عبد الله رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا. إن شاء الله في هذا الشهر الله أعطانا هذه الخمسة. أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن أمة نبي قبلي. هذا فخر لأمة رسول الله. أما واحدة يعني الأولى فإذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله عز وجل إليهم، إلى الأمة الصائمة العابدة المتولية لأولياء الله، نظر الله عز وجل إليهم، ومن نظر الله عز وجل إليه لم يعذبه أبدا. هذا هو المهم، بشرطها وشروطها. طبعا عندما نقول هذه من المقتضيات مو من العلة التامة، يعني يجب أن العلة التامة تتم. أحد المقتضيات أن أدخل أنا المسلم المؤمن في شهر رمضان وأبدأ بالصيام، هذا انتهى؟ لا، هذا واحد من المقتضيات، أن أبقى على الإيمان، أن أبقى على الولاية، طاعة الرسول، العبادة، عدم العصيان، هذه كلها من المقتضيات. وأما الثانية فإن خلوف أفواههم عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك. أكو فد ريحة في الإنسان الذي يمسك عن الطعام والشراب للصائم، هذا أطيب. طبعا مو الله يشمه، يعني إلى قدسية هذه. وأما الثالثة فإن الملائكة يستغفرون لهم في ليلهم ونهارهم. عظيم هذا، رمضان شهر خير وبركة. الملائكة ما يقول من الملائكة، معناته كل الملائكة يستغفرون للأمة الصائمة القائمة بشروطها، يستغفرون لهم في الليل والنهار. وأما الرابعة فإن الله عز وجل يأمر جنته، الجنة مخلوقة ترى مو بعد أن تنخلق، الجنة مخلوقة الآن، والنبي في المعراج دخل الجنة. وأما الرابعة فإن الله عز وجل يأمر جنته أن استغفري، الجنة تستغفر. شنو هذا؟ هي حياة الجنة مو مثل جنات الدنيا. أن استغفري وتزيني لعبادي. إن شاء الله هذول اللي ماتوا في هذا الشهر، واليوم واحد من أصدقائنا أيضا مات الله يرحمه، كلهم إن شاء الله عند أوليائهم محمد وآل محمد. وتزيني لعبادي فيوشك أن يذهب عنهم نصب الدنيا وأذاها. يعني يجي يوم النصب والتعب والأذية مال الدنيا تروح من هذولة ويصيروا إلى جنتي وكرامتي. وأما الخامسة فإذا كان آخر ليلة، على الظاهر الليلة آخر ليلة، فإذا كان آخر ليلة غفر، يعني غفر الله، غفر لهم جميعا إن شاء الله. ثم قال، هذه كلمة جدا جميلة من الرسول، ثم قال: ألم تر إلى العمال إذا فرغوا من أعمالهم وفوا. الله، العامل لما يخلص شغله شي يسوي له؟ يعطوا كروته، يعطوا أجرته. هسه احنا عبادتنا خو مو مثل عبادة الأنبياء الذين يعبدون الله لا للجنة ولا الابتعاد عن النار، لا، نحن طماعين، احنا نقول على أنفسنا احنا بالجنة يا رب. فهذه الغفران، يعني غفران الذنوب جائزة من الله سبحانه وتعالى للصائم الذي ترك المحرمات وتوجه إلى الطاعات في رمضان. ألم ترى الرسول يقول: ألم ترى إلى العمال إذا فرغوا من أعمالهم وفوا، يعني أعطاهم الأجرة. طيب، نبعث كعادتنا في كل سنة ثواب هذه المجالس وهذه التلاوة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات جميعا، وإلى من ماتوا من أهل هذا الجامع، من أهل هذا المجلس، وإلى روح أمواتكم جميعا وأمواتي وخاصة والدي رحمة الله عليه الذي رباني رحمة الله عليه، إلى أصدقائنا الذين توفوا في هذا الشهر المبارك المؤمنين جميعهم المؤمنات، وإلى روح أستاذي في التفسير السيد محمد كاظم القزويني رحمة الله عليه، وإلى روح السيد ميرزا مهدي الشيرازي هذا الطهر المقدس رحمة الله عليه، وإلى روح الإمام الراحل السيد محمد الشيرازي، وإلى أستاذي في الأدب العربي وغير الأدب العربي آية الله السيد حسن الشيرازي، وإلى عزيزنا صديقنا الذي لا ننساه السيد محمد رضا الشيرازي رحمة الله عليه، إلى كل أمواتنا، إلى الذين كانوا معنا في هذه السنوات الماضية من أول سنة في هذا المجلس وإلى هذه اللحظة، وذهبوا فهم السابقون ونحن اللاحقون، نفدي ثواب ما تلوناه إلى أرواحهم جميعا. وأستميحكم العذر أنا بعض الأوقات في المحاضرة يمكن تطلع مني كلمة غير مؤدبة، أستميحكم العذر جميعا، الله يحفظكم، وإن شاء الله إذا بقينا أحياء نكون في خدمتكم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بظهوره. اللهم اجعلنا من المستشهدين بين يديه. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم اهدنا واهد ذريتنا يا رب. اللهم ابعث ثواب ما تلوناه إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواحهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدمه للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذكرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.